وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود وهذا لفظه وأصله في الصحيحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. هذه الجملة جملة تفيد الحصر، وطريقه إنما، يعني ما جعل إلا لهذا السبب ولهذه الحكمة. والإمام هو الإمام في الصلاة، بدليل تفسير النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الجملة. وقوله إنما جعل، هذا الجعل جعل شرعي، وقد مر علينا كثيرا أن الجعل ينقسم إلى قسمين: جعل شرعي وجعل قدري. فإذا كان الجعل بمعنى الخلق كان قدريا، وإذا كان بمعنى الشرع كان شرعيا. مثال ذلك في الشرع قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فإن قوله ما جعل الله يراد به الجعل الشرعي وليس الجعل القدرية، لأن الجعل القدرية في هذه ثابت، فإنها واقعة وحاصلة. ولكن المراد ما جعل، أي ما شرع، من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وكذلك هذا الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، جعل شرعا. وأما قدرا فإن الإمام قد يتخلف عنه المأموم، ولو كان الجعل قدريا ما أمكن أن يتخلف. وأما الجعل بمعنى الخلق وهو الجعل القدري فهو كثير في القرآن، كما في قوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل لباسا. وأمثلتها كثيرة، لكنها في الغالب تدل على تحول شيء لشيء، أي بمعنى التصير، بمعنى التصير، لأنها تنصب مفعولين. هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أي ليقتدى به. وما معنى هذا الاقتداء؟ هل هو اقتداء ظاهر وباطن، أو اقتداء ظاهر فقط؟ قال بعض أهل العلم: إنه اقتداء أو ائتمام ظاهر وباطن. وقال آخرون: إنه ائتمام ظاهر فقط بالجوارح. وينبني على هذا الخلاف ما لو اختلفت نية الإمام والمأموم، فكان الإمام يصلي الظهر والمأموم يصلي العصر، أو كان الإمام يصلي العصر والمأموم يصلي الظهر. فإن قلنا إن المراد بالائتمام الموافقة للإمام ظاهرا وباطنا، قلنا إن هذا الائتمام لا يصح. لماذا؟ لأنه ما وافق الإمام في الباطن. وأما إذا قلنا بأن المراد به الائتمام في الظاهر، وهو أن يتابع الإمام في أفعال الصلاة، فإنه يصح أن يكون الإنسان مأموما لإمام يخالفه في النية. والقول الثاني هو الصواب، ودليل كونه هو الصواب تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الائتمام، حيث قال: فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر كلامه بنفسه فإنه لا حاجة بنا إلى أن نطلب تفسيره، أي تفسير كلامه من غيره. ثم إننا نقول لمن قالوا إن المراد به الائتمام ظاهرا وباطنا، إنكم تقولون إن الرجل لو صلى نفلا خلف من يصلي فرضا لصح صلاته، فلو أن الإنسان صلى الفجر في مسجد ثم ذهب إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون الفجر فدخل معهم بنية النافلة صارت له نفلا وللإمام فرضا، وهذا اختلافهم في النية، ولا يدفع هذا الاعتراض أو هذا الإيراد أن يقال إن نية الإمام هنا أعلى من نية المأموم لكونه ناويا للفرض والمأموم ناوي للنفل. لأننا نقول متى قلتم إن اختلاف النية مؤثر فلا فرق بين أن تكون النيتان متساويتين أو إحداهما أعلى من الأخرى. ثم إننا نقول أيضا إنكم تقولون لو صلى المأموم صلاة العيد وهو يرى أنها فرض خلف إمام يرى أنها نفل، فهنا اختلفت نية الإمام والمأموم والصلاة واحدة، ومع ذلك تصححون هذا، وهو دليل على أن النية لا أثر لها، وهذا هو الصواب. وبناء على ذلك فإنه يجوز أن يصلي الإنسان الظهر خلف من يصلي العصر، أو العصر خلف من يصلي الظهر، أو يصلي العصر خلف من يصلي العشاء. كيف؟ يمكن؟ يمكن يكون قد صلى العصر على وجه لا يصح، صلى محدثا وهو ناس، ثم ذكر عندما حضر لصلاة العشاء وقد أقيمت ذكر أنه لم يصلي العصر على وضوء، فنقول له صلي العصر الآن خلف الإمام، وإذا انتهت الصلاة فصلي العشاء، وهذا ممكن. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله نص على أن الرجل إذا جاء والإمام يصلي التراويح فإنه يجوز أن يصلي خلفه بنية العشاء، وهذا اختلاف في النية، وصلاة مفترض خلف متنفل، بل الصلاة نوعها واحد ولا لا؟ غير واحد، هذه عشاء صلاة المأموم فريضة، وصلاة الإمام تراويح نافلة. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه يجوز أن يصلي الإنسان خلف شخص يخالفه في النية والأفعال أيضا، حتى في الأفعال، وأنه يجوز أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب، وإذا سلم الإمام من صلاة المغرب قام المأموم فأتى بالرابعة، والعكس فيصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، وإذا قام إلى الرابعة فإنه يجلس، ثم إن كان لا يريد صلاة العشاء انتظر الإمام حتى يجلس للتشهد ويسلم معه، وإن كان يريد أن يصلي العشاء فإنه ينوي الانفراد، يجلس من نية الانفراد ويقرأ التشهد كاملا ويسلم، ثم يدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا، يستفاد منه حسب القسمة العقلية أن حال المأموم في موافقة الإمام أربع حالات: إما أن يسبقه أو يوافقه أو يتخلف عنه أو يتابعه، هذه أربع حالات. فإن سبقه فإن كان بتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، لأنه دخل بنية الجماعة مع غير إمام، فإن الإمام لم يكبر بعد حتى يتحقق أن له إماما. فإذا علم أن الإمام لم يكبر تكبيرة الإحرام قطع صلاته، يعني نوى قطعها وكبر بعد الإمام. وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن العلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إن الصلاة لا تبطل حتى يسبقه بركن كامل، وأنه لو سبقه إلى الركن لم تبطل الصلاة. ولكن يجب عليك أن تعرف الفرق بين السبق إلى الركن والسبق بالركن. السبق إلى الركن أن يصل المأموم إلى الركن قبل أن يصل إليه الإمام، ولكن الإمام يدركه فيه، مثل أن يكبر للركوع ويركع ثم يلحقه الإمام قبل أن يرفع. والسبق بالركن أن يسبق المأموم الإمام إلى الركن ويتخلص منه قبل أن يصل الإمام إليه، مثل أن يتقدم أو أن يسبق الإمام في الركوع ويرفع من الركوع قبل أن يركع الإمام، نسمي هذا سبقا بالركن، سبقا بالركن. وعلى هذا سبقا إلى الركن، الأول يسمونه سبق إلى الركن أو سبقا إلى الركن. فالسبق إلى الركن لا تبطل به الصلاة على المشهور من المذهب، لكن عليه أن يرجع حتى يأتي به بعد إمامه. ولكن الصحيح أن السبق إلى الركن متعمدا تبطل به الصلاة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار؟ وهذا التهديد يدل على أن هذا الفعل محرم، والإنسان إذا فعل شيئا محرما في العبادة فإن القاعدة الشرعية أن العبادة تبطل به، لأنه أخرجها عما جاء الأمر به. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالصواب أن السبق إلى الركن إذا تعمده الإنسان بطل صلاته، أما إذا لم يتعمده كما لو سمع صوتا فظنه تكبير الإمام فركع فإن صلاته لا تبطل، لأنه معذور بالجهل. لكن إذا تحقق أن الإمام لم يركع وجب عليه أن يرجع حتى يأتي بالركوع بعد الإمام. فإن لحقه الإمام في الركوع قبل أن يرفع فليستمر مع إمامه، لأنه في هذه الحال كان معذورا. طيب، إذن السبق، سبق الإمام إما أن يكون إلى الركن أو بالركن. فإن كان إلى الركن فالمشهور من المذهب غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام تقدم أنها أن المأموم إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل أن يكبر الإمام فلا صلاة له، لأنه ناول الإمام بغير إمام. لكن في غير تكبيرة الإحرام المشهور من المذهب أن السبق إلى الركن محرم لا تبطل به الصلاة، والصحيح أنه محرم تبطل به الصلاة. ها؟ كيف؟ اي نعم، إذا كان متعمدا. وأما السبق بالركن فالمذهب يفرقون بين الركوع وغيره، فيقولون إن سبق إمامه بالركوع بطل صلاته، وإن سبقه بالسجود لم يبطل، لأن غير السجود عندهم لا تبطل الصلاة بالسبق إليه إلا إذا سبق بركنين. فمثلا إذا سجد قبل إمامه ورفع قبل أن يسجد الإمام فقد سبق الإمام بركنين، أحدهما السجود والثاني الجلوس بين السجدتين، بل الرفع من السجود. ولكن الصحيح أنه إذا تعمد سبق الإمام ولو إلى الركوع ولو إلى الركن بطل صلاته. وأما الأقوال فإنه لا يشترط، الأقوال التي هي القراءة والدعاء والذكر، فإن هذه لم يقل أحد من الناس إنه لابد أن تتأخر حتى تعلم أن إمامك قد قرأ مثلا في الصلاة السرية. ولهذا لو فرض أن الإمام يستفتح استفتاحا طويلا، تعرف من عادة أن يستفتح استفتاحا طويلا، واستفتحت أنت استفتاحا قصيرا وبدأت بالفاتحة قبله، فإن هذا لا يضر. الحال الثانية أن يوافقه، أن يوافق الإمام، وهذه دون السبق. فإن وافقه في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، لأن الإمام لا يدخل في الصلاة إلا بعد تكميل التكبير. وإذا وافقته في التكبير فمعناه أنك دخلت مع إمام لم يكن إماما حتى الآن، فتكون صلاتك باطلة. وأما موافقته في غير تكبيرة الإحرام فهذا لا يبطل الصلاة، لكنه إما مكروه وإما محرم. فالمشهور من المذهب أنه مكروه، وظاهر الحديث أنه محرم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تركعوا حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد، ولا تكبروا حتى يكبر. فالصحيح أنه محرم. وهذه المسألة يخل بها كثير من الناس، تجد يسابق الإمام، إما أن يسابقه أو يوافقه. وهو أمر يجب على طلبة العلم أن ينبه العامة عليه، لأنه واجب على كل من آتاه الله علما أن يبينه للناس، كما قال الله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الحال الثالثة المتابعة، وهي أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة فور انتهاء إمامه، أو يشرع في تكبيرة الإحرام فور انتهاء إمامه بحيث لا يتأخر، فهذا هو الأفضل وهو الأولى. فإذا كبر تكبيرة الإحرام فبادر وكبر، لا تتأخر، لأنك إذا تأخرت فاتتك المتابعة في تكبيرة الإحرام. وبعض الناس نشاهدهم إذا أقيمت الصلاة يتسوكون ويؤجلون الدخول في الصلاة بتسوكهم، فيؤخرون فضيلة تتعلق في نفس العبادة من أجل فضيلة لا تتعلق بنفس العبادة، لأن السواك سنة للصلاة وليس سنة فيها. وقد سبق لنا عدة مرات أن ما كان مشروعا في العبادة فهو أولى بالمراعاة مما كان مشروعا للعبادة، وعلى هذا فنقول الأفضل أن تبادر بمتابعة إمامك. فإذا قال أنا أحب أن أتأخر في السجود لأدعو الله عز وجل، فما هو الجواب؟ الجواب على ذلك أن لك أن تتأخر في السجود لو صليت وحدك، أما مع الإمام فأنت تبع لإمامك لا تتأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، يقول إذا سجد فاسجدوا، فأمرنا أن نتابع الإمام بدون تأخير. ومسألة الدعاء في السجود إذا كنت وحدك فادع الله تعالى بما شئت. أما الحال الرابعة فهي التخلف عن الإمام، والتخلف عن الإمام إن كان لعذر فلا حرج على الإنسان فيه، كما لو تخلف الإنسان عن إمامه لعدم علمه بانتقاله إلى الركن، مثل أن يكون لم يسمع أن الإمام اللي قبل ما كنا شرف ما كنا نعيش عاد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تقدم الكلام على أوله، وبينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف معاذ بن جبل بكونه فتانا، يعني صادا للناس عن دين الله، وذلك بتطويله فيهم حتى أدى أن ينصرف بعضهم من الصلاة، لأنه أطال إطالة غير مشروعة رضي الله عنه. فلا يجوز للإمام أن يطيل في الناس إطالة غير مشروعة. إذا صلى لنفسه فليصلي ما شاء، وإذا صلى لغيره فلا يتجاوز المشروع، فإن تجاوز المشروع فقد شق عليه، وحينئذ يكون آثما، كما يدل عليه هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث عائشة في قصة صلاة أبي بكر رضي الله عنه للناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا وقد استناب أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فكان يصلي بهم رضي الله عنه. ففي يوم من الأيام أحس النبي صلى الله عليه وسلم بخفة، فجاء وجلس إلى يسار أبي بكر فصلى بالناس جالسا، وأبو بكر يصلي بهم قائما. يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يسمع صوته، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر لأنهم لا يسمعون إلا صوته. هذا الحديث لا شك أنه في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه متأخر بالنسبة للحديث السابق عن أبي هريرة: إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا صلى الإمام جالسا لمرض، هل يصلي المأمومون جلوسا أو يصلون قياما؟ فذهب الإمام أحمد رحمه الله لأنهم يصلون جلوسا تبعا لإمامه، وذهب غيره إلى أنهم يصلون قياما. أما الإمام أحمد فاستدل بعموم الحديث: إذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وقال إن مثل هذا الحكم يبعد أن ينسخ، لأنه من الاهتمام بالإمام، فلو نسخ لكان في ذلك إخلال في حكمة الجماعة، وهي عدم الاهتمام بالإمام. ولكن غير الإمام أحمد قال إنه منسوخ في حديث عائشة الذي ذكر المؤلف الذي ذكره المؤلف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان يصلي قائما يصلي قاعدا والناس يصلون قياما. ولكن الإمام أحمد رحمه الله أجاب عن هذا بأن أبا بكر رضي الله عنه كان قد ابتدأ بهم الصلاة قائما، فلزمهم حكم القيام. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء في أثناء الصلاة، فصلى قاعدا، ولهذا أذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يبقوا قياما. وهذا الذي أجاب به الإمام أحمد رحمه الله هو المتعين، لأن به تجتمع الأدلة. وقد قررنا غير مرة أنه إذا أمكن الجمع بين الأدلة فإنه هو الواجب، ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، لأنك إذا صرت إلى النسخ مع إمكان الجمع أبطلت أحد الدليلين بالآخر، وإذا جمعت عملت بالدليلين كليهما، وهذا هو الواجب. فالصواب أن الإمام إذا صلى قاعدا أن يصلي خلفه قعودا ولو كنا قادرين على القيام، لكن لو ابتدأ بنا الصلاة قائما ثم حصلت له علة وجلس ما كمل الصلاة قائما، وفي هذه الحالة يجب علينا أن نصلي قياما، بدليل حديث عائشة الذي ساقه المؤلف رحمه الله. وفيها في حديث عائشة فائدة، وهي أن الإمام الراتب يبني على صلاة من استخلفه ولا يستأنف الصلاة للجديد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستأنف الصلاة للناس، أبقاهم على صلاتهم، ولما أكمل الناس صلاتهم لم يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما بقي من صلاته. فالإمام الراتب إذا وكل شخص ثم حضر في أثناء الصلاة وتقدم الإمام الراتب فإنه يبني على صلاة من استهلك، ما يبدأ من جديد. مثال ذلك رجل وكل شخصا يصلي بالجماعة، فلما صلى ركعتين الأوليين حضر الإمام وتقدم الإمام ليصلي به، هل يقول للناس استأنف الصلاة؟ لا، لكن يدخل فيكمل بهم الصلاة. فإذا صلى ركعتين فقد تم للجماعة 4 ركعات، فيجلس الجماعة ويأتي هو بما بقي من صلاته ثم يسلم به. هذا هو المشروع في مثل هذا السؤال. أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف. صلى لهم ولم يقل صلى بهم، لأن الإمام يصلي بالناس وللناس أيضا، ولهذا يحسن أن تكون صلاته على وفق الشرع لا زيادة ولا نقص، لأنه يصلي لهم فهو كالذي يتولى أمورهم. أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يخفف، قال: إذا صلى أحد الناس فليخفف. ولكن ما ميزان هذا التخفيف؟ هل ميزان هذا التخفيف أذواق المأمومين؟ الجواب لا، لأننا لو رددنا الأمر إلى أذواق المأمومين كما هو يقول تقتصر على الفاتحة، ليس بالأكثر، تكفينا سواد. يقول سبحان رب العظيم في الركوع مرة، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم اسكت، سبحان ربي الأعلى ثم قم، رب اغفر لي ثم اسكت. نعم، وهكذا يريد أن تقتصر على أدنى الواجب. ويجي آخرون لا نافيها، يريد أن يكون أن يخفف، بمعنى لا يقرأ بسورة البقرة ولا بسورة آل عمران، ولا يقول سبحان ربي العظيم 50 مرة، ولا يقول سبحان ربي الأعلى 50 مرة. نعم، لكن يعتدل. نعم، فهذا لو رجعنا إلى أذواق الناس في التخفيف لاختل نظام الصلوات، وصار هؤلاء يصلون على شيء وهؤلاء يصلون على شيء، ولكن الميزان للتخفيف فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن وافقت صلاته صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو تخفيف، ومن كانت دون ذلك فهو تفريط، ومن كانت فوق ذلك فهو إفراط وزيادة. والدليل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف قول أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي أخف الصلوات وأتمها، هي أخف الصلاة وأتمها، فمعنى ذلك أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فليخفف أي فليصلي كما أصلي، إذ من المستحيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بشيء ويفعل خلافه. فلو كان هناك تخفيف مشروع دون صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. والحاصل أن التخفيف الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام هو التخفيف الذي كان يفعله. نعم، ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام بأن من ورائه الصغير والضعيف والكبير وذا الحاجة، يعني وراءه ناس لهم أعذار، إما عجز وإلا حاجة خارجية العجز مثل الضعيف والكبير والصغير، ولا الحاجة هذه حاجة خارجية. قد يكون الإنسان مثلا مشغولا بحرفه أو بتجارته أو بميعاد له مع أحد، فإذا أطلت إطالة أكثر من السنة حبست عن حاجته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. إذا كان يصلي لنفسه فليطول ما شاء. وبهذا نعرف أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي لا يلزم أن تكون الصلاة مثل صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى في القدر. بل لو طول فإنك لم تخرج بذلك عن كونك تصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لأنك صليت صلاة مأذونا فيها. ولكن هل الأفضل أن أزيد على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وتبطل الصلاة أكثر من تفعيل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الأفضل أن تكون كصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب الثاني، أن تكون كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التطويل الزائد فهو من باب المباح وليس من باب المشروع الذي هو الأفضل. فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الإمام يصلي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، وإن المنفرد يصلي كما شاء. طيب المأموم؟ المأموم تبع للإمام، لا يستطيع أن يتقدم ولا أن يتأخر. نعم. هذا ظاهر اللفظ، أنه كان إماما ومأموما في أن واحد، فهو إمام باعتبار الناس ومأموم باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم. أما على قاعدة البطلة فهو مأموم فقط، لكنه مبلغ عن الإمام. ما يجوز أين عملنا هذا في محذور. هذا يقول: هل الأفضل إذا جاء الإمام الراتب ووجد نائبه يصلي بالناس، هل الأفضل أن يتقدم ويكمل في الناس، ولا الأفضل أن يصلي مع الناس ويقضي ما فاته؟ مستحيل. إن كنت الأفضل مع الناس كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يتقدم؟ نعم. إذا كان الإمام يرغب الناس أن يصلي فيه ولا يقبلون هذا النائب إلا على إغماض، ويتمنون أن الإمام الراتب يصلي بهم ولو ركعة من صلاته، فهنا الأفضل أن يتقدم. وإذا كان الأمر بالعكس فالأفضل أن يبقى مع الناس ولا يشرك. مع أني أنا أرجح أن التشويش الذي يكون فيه على السنة قد يكون فيه خير، وهو أن يتعلم الناس السنة وتظهر السنة. ما نقول كل شيء يشوه الناس أتركه، إذا قلنا كل شيء يشوه الناس أتركه ما يعرف أن السنة لما يعرفها الناس تموت. لا هذه مثلا لا مثلا مثال غيرها
مات عمرو بن سلمة قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا.
قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه قال: جاء أبي وكان أبوه وافدا مع الوفد الذين كانوا يفدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقوا منه الشرع ويتعلموا منه. فقال أبوه: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فهنا شهد رضي الله عنه بأن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق، لأن كل من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ما عليه من كمال الأخلاق والآداب علم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن رواحة أو حسان بن ثابت، يقول: لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر صلى الله عليه وسلم. يعني لو لم يكن فيه آيات مبينة تدل على رسول على أنه رسول الله لكانت بديهته مجرد ما تراه وترى طلعته الكريمة الشريفة تأتيك بالخبر. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن الوفود إذا وفدوا يبقيهم عنده أياما حتى يتعلموا ويشاهدوا ويعرفوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي دعوته إلى الله وفي أخلاقه. يقول: قال جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: صلي ركعتين يا أخ، صلي ركعتين. أنت صليت؟ جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام في جملة ما علمهم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. إذا حضرت الصلاة، وحضور الصلاة يكون بدخول وقتها وإرادة فعلها، فإذا حضرت فليؤذن لكم أحدكم. وفي قوله لكم دليل على أنه لا بد في الأذان أن يبلغ من أذن له، بحيث يرفع الإنسان صوته به حتى يسمعه من أذن له. ولهذا ذكر أهل العلم أن رفع الصوت بالأذان ركن، بحيث يسمع من يؤذن له على حسب الحال وعلى حسب المستطاع. وفي قوله فليؤذن لكم دليل على أن الأذان فرض كفاية، لأنه قال فليؤذن لكم أحدكم ولم يقل فأذنوا جميعا، فهو فرض كفاية. وفي الحديث أيضا دليل على أن إجابة المؤذن يعني متابعته ليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فليؤذن لكم أحدكم لم يقل وليتابعه من لم يؤذن. فدل هذا على أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، أن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الأفضل والأكمل. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم دليل على أن الأذان الذي يكون قبل الفجر ليس أذانا للفجر ولا ينسب للفجر، كالأذان الذي يفعله بلال رضي الله عنه حين كان يؤذن في آخر الليل ليوقظ النائم ويرجع القائم، فلا يكون هذا أذانا لصلاة الفجر. وبه نعرف وهم من توهم من طلبة العلم أن قول الصلاة خير من النوم.